لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين، وهذا البرنامج نستعرض فيه أقوال الرعيل الأول ومن أخذ العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نستنبط من هذه المواعظ بعض الدروس والعبر وبعض الحكم والدرر. موعظتنا اليوم بارك الله فيكم رواها الإمام أحمد في كتابه الزهد، قال مطرف ابن عبد الله بن الشخير: إن أحب عباد الله إلى الله الشكور الصابر الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. مر معنا قبل بارك الله فيكم في حلقات سابقة التعريف بهذا التابع الجليل مطرف ابن عبد الله، فهو تابعي جليل وأبوه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الموعظة يتكلم هذا التابعي عن الإنسان الذي يحبه الله عز وجل والذي يكون قريبا من ربنا سبحانه وتعالى، فيذكر أن من الذين يحبهم الله الشكور الصابر الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. قد يقول قائل: من أين ذكر مطرف ابن عبد الله هذه الموعظة؟ يعني من وين ياب هذا الكلام؟ هذا الكلام مأخوذ من نصوص القرآن والسنة، فالله عز وجل ذكر لنا في القرآن وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر والشكر من أجل الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. إذا نتعلم من هذا الأثر ومن هذه الموعظة أن نحرص على الأسباب التي تجلب لنا محبة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الواحد منا حريصا على أن يكون من هؤلاء الذين يحبهم الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله عز وجل إذا أحب بعض عباده كتب لهم التوفيق والبركة والسعادة والفلاح. لذلك كانت من كلمات بعض السلف الصالح أنهم قالوا: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. يعني إذا قال الإنسان أنه يحب الله هذا أمر طيب وأمر عظيم، ولكن إذا كان هذا الإنسان يحبه الله عز وجل، والله هذه هي المنزلة التي ينبغي أن نسعى إليها وأن نسارع فيها وأن نسابق إليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، ونسأله أن نكون ممن يحبهم ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، من جميل الكلام الطيب النافع: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنل بذلك غاية العز والرفعة. إخوان الكرام، إذا قرأ الواحد منا القرآن الكريم لابد أن يتوقف مع الآيات التي يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى أنه يحب بعض الأقوام إذا أتوا ببعض الأعمال الصالحة. من هذه الآيات يقول الله سبحانه وتعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني من معاني هذه الآية: تريد أن يحبك الله عز وجل، أحسن في عملك وأحسن إلى الناس. أحسن في عملك أن تطبق القاعدة النبوية اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تتقن في عملك وتأتي بالعبادة كما أمر الله عز وجل، وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى سميع عليم بصير، لا تخفى عليه خافية. أيضا من معاني الإحسان أن تحسن إلى الناس، تساعدهم باللي تقدر عليه، وتقدم لهم المعروف ابتغاء الأجر من الله عز وجل. إذا فعلت هذه الأمور أحبك الله عز وجل، وإذا أحبك الله وفقت إلى الخيرات العظيمة والبركات الكبيرة. أيضا أحبتي الكرام، لنتوقف أيضا مع آية أخرى ذكر الله عز وجل أنه يحب هؤلاء الناس. من هؤلاء؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني من الفئات أو من الأشخاص الذين يحبهم الله من يكثرون من التوبة إلى الله عز وجل. وهني لابد شوية نوقف مع هذه الآية وقفة، نبين بعض المعاني الدقيقة في هذه الآية. بعض الناس يقول لك طيب أنا تبدر مني أخطاء وأتوب إلى الله عز وجل، ثم أرجع إلى نفس الأخطاء وأتوب إلى الله عز وجل، هل يمكن أن يكون هذا الأمر سبب لبغض رب العالمين لي؟ الجواب: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كلما أكثرت من التوبة والإنابة والرجوع الصادق إلى الله أحبك الله عز وجل. لذلك بارك الله فيك، إذا أخطأ الإنسان في حق الناس يمكن الناس ما تسامحه، يمكن الناس ما تنسى هذه الإساءة، أما إذا أخطأ الإنسان وتاب وأناب إلى الله عز وجل فالله عز وجل يبشرنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني الفئة الثانية أو العمل الثاني اللي ذكره رب العالمين يحب المتطهرين، الذين يتطهرون من الإشراك بالله عز وجل، الذين يتطهرون من الذنوب والمعاصي، الذين يتطهرون في أبدانهم وثيابهم، فالله عز وجل جميل يحب الجمال، الذين يتطهرون فيتوضؤون للصلاة. لذلك إذا تطهر الإنسان يحتسب الأجر عند الله عز وجل. شفت السواك؟ هذا السواك الشيء اللي يمكن الإنسان يشوفه بسيط ويسير جدا، مطهرة للفم مرضاة للرب، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا أحبتي الكرام، يقول الله عز وجل: فإن الله يحب المتقين. كلما كنت محققا للتقوى أحبك الله عز وجل، والتقوى أن تعمل بطاعة الله وتترك معصية الله سبحانه وتعالى. لذلك على الإنسان أن يكون صادقا في هذا الأمر. تبغي الله عز وجل يحبك، كن من عباد الله المتقين، عباد الله الذين يراقبون الله عز وجل في السر والعلن. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا حقق الإنسان التقوى يوفق إلى كل خير، ينال بهذا الأمر المنزلة العظيمة عند الله. ما هي هذه المنزلة؟ أن يحبك الله. والله إن أحبك رب العالمين فزت فوزا عظيما بإذن الله عز وجل. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يعني بعض الناس بارك الله فيكم يهوجس وايد عن المستقبل، يفكر في أمور وأشياء ربما لو وقعت بتستوي بعد 10 سنوات، ويارس يحاتيها من الآن وهو في قلق عظيم. طيب وين التوكل على الله؟ إذا حققت التوكل على الله، إن الله يقال إن الله يحب المتوكلين، الله عز وجل يحبك. أصدق في التوكل على الله عز وجل حتى ما تعيش حياتك هذه في قلق واضطراب وخوف عظيم جدا من المستقبل. كن صادقا في التوكل على الله عز وجل، قلبك يعتمد على الله وحده، أن تعلم أن الأمور يدبرها الله يفرجها الله، إذا أراد أمرا قال كن فهو يكون. ومن جميل الأبيات التي يرددها كثير من العامة: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. إذا حقق الإنسان التوكل على الله أحبه ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، الله عز وجل يقول: والله يحب الصابرين. يعني الجملة التي قالها هذا التابعي مطرف ابن عبد الله: إن الله إذا إن أحب عباد الله إلى الله الشكور الصابر الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. هذه الجملة لها أصل في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: والله يحب الصابرين. إن صبرت على طاعة الله أحبك الله، إن صبرت عن معصية الله أحبك الله، إن صبرت على أقدار الله أحبك الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هناك صبر على الطاعة؟ الجواب نعم، لأن الطاعة أحيانا فيها مشقة، لابد على الإنسان أن يصبر على هذه المشقة، يجاهد نفسه ويستعين بالله ويتصبر على الطاعة. إن صبر على الطاعة وجد خيرا عظيما وفضلا كبيرا، وأصبح من الذين يتلذذون بفعل الطاعات والأعمال الصالحة الطيبة. طيب، بعض الناس يقول لك في صبر عن المعصية؟ نعم، بأن يكف الإنسان نفسه عن فعل معصية الله عز وجل. أحيانا بعض الناس ينرفزك، يوترك، يبغي هذا الإنسان منك أنك تتطاول عليه، فبعض الناس يصبر ويمسك نفسه ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. بعض الناس والده قد يكون سيء الطبع، عنده شراسة في الأخلاق، فيصبر على هذه الأذية. تقول له: طيب ليش؟ يقول: أنا ما أريد أن أعصي الله عز وجل، فأنا أصبر عن معصية الله، لا أريد أن أقارف معصية الله عز وجل. وأيضا من أنواع الصبر اللي نتكلم عنها إن شاء الله بتوسع أكبر، الصبر على أقدار الله عز وجل. شوفوا الكلمة التي جرتنا إلى مثل هذه الأمور، كلمة مطرف ابن عبد الله: إن أحب عباد الله إلى الله الشكور الصابر، الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. لذلك علينا أن ننتبه لهذه الأعمال الطيبة وهذه الأعمال الصالحة، وأن نحرص دائما وأبدا على تحقيقها. العمل الصالح أحبة الكرام، إن استعنا بالله واعتمدنا على الله وطلبنا ودعونا الله عز وجل أن يعيننا عليه، يعين الله عز وجل عبده على الإتيان بالأعمال الصالحة والأعمال الطيبة والأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، فابقوا معنا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ التابعين. وقبل الفاصل كنا نتكلم عن الموعظة التي قالها مطرف ابن عبد الله بن الشخير، هذا التابعي ابن الصحابي الذي كان يقول: إن أحب عباد الله إلى الله الشكور الصابر، الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. أحبتي الكرام، الأعمال التي يذكرها مطرف ابن عبد الله أعمال طيبة وأعمال صالحة، لابد نحن ننتبه لها. هل نحن ممن يأتي بهذه الأعمال؟ يعني الواحد بارك الله فيكم في نهاية اليوم ينظر ويحاسب نفسه، هل هو من عباد الله الشاكرين؟ وهل هو من عباد الله الصابرين؟ في اليوم الواحد، وكذلك أحوال الدنيا تمر على الإنسان الظروف المختلفة. يعني يمكن في أول اليوم يسمع الإنسان خبر طيب، هل شكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ ويمكن تمر على الإنسان بعد لحظات أو بعد ساعات أخبار قد تكون مقلقة ومزعجة، هل يصبر على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى؟ بعض الناس ما يحاسب نفسه على هذه الأعمال، يتصور مثلا إن الأعمال المطلوبة من الإنسان أن يبتعد فقط عن المعاصي والذنوب الكبيرة. وأحبتي الكرام، هذا أمر مطلوب في الشرع وفي الدين، ولكن أيضا للهداية درجات وللتقوى مقامات على الإنسان أن يحرص عليها. يعني الهداية درجات متعددة ومتفاوتة، هل الإنسان فعلا يشكر الله عز وجل على النعم التي يتقلب فيها؟ طيب، قد يبتلى بعض الناس بمصائب عظيمة، هل يصبر على هذه المصائب إن ابتلي بها؟ هذه أعمال لابد نحن بارك الله فيكم نحرص عليها حرصا عظيما، ونذكر من حولنا بها بأننا نكثر من الشكر ونكثر أيضا من الصبر، ففي ذلك الأجر العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، يوم يذكر مطرف ابن عبد الله الشكور الصابر، في هذا تنبيه بارك الله فيكم هنيئا لمن عبد الله عز وجل في مختلف الأحوال والظروف. يعني كما ذكرت لكم أحوال الدنيا لا يمكن أن تكون على طريقة واحدة، الدنيا فيها أفراح، فيها أتراح، فيها مصايب، فيها أمور مبشرة وسارة. هل كل الناس أوضاعهم على درجة واحدة؟ أبدا أبدا. لو نظرت حتى في حال الأغنياء والأثرياء تجد بأن أمورهم الحياتية لا يمكن أن تكون على درجة واحدة. أحيانا بعض الناس من عز الثراء إلى بؤس الفقر، هذا موجود وهذا الأمر معروف، وفي التاريخ عبر ودروس كثيرة جدا مرت على الإنسان عندما يقرأ في سير بعض الناس وتراجم بعض الأشخاص. وبعض الناس من بؤس الفقر إلى عز المال والثراء والجاه، أحيانا يكون هذا الأمر في وقت وجيز جدا. هل الدنيا على حال واحدة؟ أبدا بارك الله فيكم، هذا الأمر لا يمكن أن يكون في هذه الدنيا بأن تكون الدنيا على حال واحدة لا تغير فيها أبدا. لكن الموفق من يعبد الله عز وجل في مختلف الظروف والأحوال. يعني أحبتي الكرام، مثلا في قصة يوسف عليه السلام لما كان في السجن كان على طاعة وقرب من الله عز وجل، إن نراك من المحسنين، الفتيين اللي كانوا مع يوسف أثنوا عليه بهذا الثناء. طيب بعد ذلك قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هل تغير يوسف؟ ما تغير يوسف، لا يزال يحسن للناس، وفي آخر القصة يثني على ربنا سبحانه وتعالى ثناء عظيما. نبينا صلى الله عليه وسلم آذاه كفار قريش الإيذاء العظيم الشديد، حتى قال صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. طيب وبعدين؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. هل تغير حال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تغير. النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الهجرة يقول للصديق ما ظنك باثنين الله ثالثهما، والله عز وجل يقول في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. طيب في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، هل تغير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ حشاه من ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله عز وجل في السراء وفي الضراء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكانت خيرا له. ثم أيضا أحبتي الكرام، في هذه الأحوال المتقلبة على الإنسان أن ما يغتر بهذه الدنيا. الدنيا بارك الله فيكم ليست على حال واحدة أبدا. يعني بعض الناس ما كان يتصور في يوم من الأيام أن تتغير أحواله من النعم الكثيرة إلى أوضاع ما يعلم بها إلا الله عز وجل. بعض الناس ما كان يخطر في باله أن تتغير أحواله من الصحة والقوة إلى المرض الشديد. وبعض الناس ما تصور أن تتغير أحواله بارك الله فيكم من استقرار أسري ووظيفي إلى أمور أخرى تضاد ذلك بالكلية. هذا حال الدنيا. فلذلك على الإنسان العاقل أن يحسن التعامل مع هذه الظروف المختلفة. أحيانا بعض الناس بعبارة بعض العامة يفصل بارك الله فيكم، إذا كان في فقر عظيم وفجأة جاءته النعم تلقى هذا الإنسان يبطر بطره والعياذ بالله عظيمة جدا، وهذا خطأ جسيم جدا. وبعض الناس إذا كان في نعمة وخير وابتلي بمصيبة بسيطة ويسيرة وغيره من الناس ابتلي بأعظم منها تجد ما يصبر، وهذا أمر لا شك ولا ريب أنه أمر مغلوط وتصور مغلوط عن هذه الحياة الدنيا. لذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يقول طعم الراحة سيجده الإنسان عندما يضع أول قدم له في الجنة، هنا ستجد الراحة. وكما قال الله عز وجل أن الملائكة تقول لأهل الجنة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. بعض الناس بارك الله فيكم أيضا قد يتصور أن أهل الخير لا يبتلون ولا يمتحنون، ويتصور أن الإنسان مثلا إذا كان قليل الشكاية ما يتشكى وايد أن هذا الإنسان ما عنده ابتلاءات وما عنده امتحانات عظيمة ابتلي بها في هذه الحياة الدنيا. ولا شك ولا ريب أن هذا تصور مغلوط وبعيد تماما عن الواقع ويخالف حتى بعض النصوص الشرعية. لكن بعض الناس إذا ابتلي تسمع عن هذا الابتلاء في أقصى المجلس وفي أول المجلس، وربما أتكلم عن الابتلاء الذي ابتلي به عند جميع الناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم. وتشوف بعض الناس يبتلى بالابتلاءات العظيمة ولكن حالة مثل الجبل تبارك الله، كلامه قليل وما تسمع منه إلا كثرة الثناء على الله عز وجل. أحبة الكرام، تشوف الناس يضحكون في وجهك في المجالس أو في العمل أو في مختلف الأماكن، تظن أن حد منهم ما يخلو من ابتلاء؟ لا والله، كثير منهم يعاني من ابتلاءات عظيمة أكثر مما تعانيه بعشرات أو مئات المرات. لكن بعض الناس الله يعطيهم الإيمان، ما تسمع منه التشكي، تسمع منه حسن الثناء على الله والحمد والشكر وغير ذلك من الألفاظ الطيبة، فالناس يتفاوتون. لكن أهل الإيمان يختبرهم ربنا سبحانه وتعالى. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما أشد حماك؟ يعني يوم لمس النبي عليه الصلاة والسلام، لمس جسد النبي عليه الصلاة والسلام وجد في حرارة شديدة، فقال: الحمى التي عندك يا رسول الله عظيمة وكبيرة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. أبو سعيد الخدري استغل الفرصة وسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، والأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. يعني الناس كانوا يبتلون قبلكم بالابتلاءات العظيمة وكانوا يصبرون على هذه الابتلاءات. وهذا حال من؟ حال النبي عليه الصلاة والسلام، ابتلي بالابتلاءات العظيمة. في غزوة أحد شجوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، جرحوا وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكسروا جزء من أسنانه، وقتلوا أخوه من الرضاعة، ومات في غزوة أحد وفي غيرها من المعارك بعض الصحابة الذين كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. ماتت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام خديجة بنت خويلد، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبها حبا عظيما. وماتت بنت زينب ورقية وأم كلثوم وابن عبد الله وابنه القاسم وابن إبراهيم، كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان يقول: إن القلب ليحزن والعين لتدمع وإن على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل. لذلك أهل البلاء قد يكونون من أشد الناس صلاحا وتقوى، لكنهم يعلمون أن الله عز وجل يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم أيضا لابد أن ننبه على نقطة: الابتلاء أحبة الكرام قد يكون في الأمور المحبوبة وقد يكون في الأمور المكروهة. يعني الابتلاء قد يكون في الخير وقد يكون الابتلاء في الشر. بعض الناس قد يتصور الابتلاء إذا نزلت بالإنسان المصائب، ويغفل أن الابتلاء أيضا يكون إذا فتحت أبواب النعم على الإنسان. هذا ابتلاء عظيم جدا بارك الله فيكم. وبعض الناس قد يصبر على الضراء لكنه ما يصبر على الطاعة في السراء. لذلك تشوف بعض الناس إذا ابتلي بوفرة وكثرة النعم يغفل عن الآخرة، هذا حال بعض الناس. وبعض الناس اللهم بارك كلما فتحت له أبواب الخير كلما ازداد في الطاعة والعبادة والتواضع والذل لله سبحانه وتعالى. كأن هذا الإنسان كلما زاد رصيده في البنك كلما ازداد إحسانا للآخرين، ويتصدق بالصدقات العظيمة جدا ويرحم الفقير والمسكين ولا يتكبر عليهم أبدا. والله من كان هذا حاله فهو على حال طيبة، وهنيئا لهذا الإنسان، هذا وفق إلى عمل صالح عظيم ربما عجز عنه كثير من الناس. بعض الناس قد يتصور أنه إذا كان يعاني من فقر عظيم أن الدنيا لو وسعت عليه سيفعل كذا وكذا من أعمال البر والتقوى، وهذه النية طيبة. ولكن أحيانا بعض الناس ينوي هذه النية فإذا وسع الله عز وجل عليه غفل غفلة عظيمة جدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كأنه إنسان آخر، مو كأنه الإنسان الأولي اللي كان يقول: إن رزقني الله بكذا وكذا من المال سأعطي والدي هدية وأعطي والدتي هدية وأكرم إخواني وخواتي. إذا رزق بعضهم بالمال يبدأ يقاطع إخوانه وخواته بحجة أنهم جالسين يحسدوني، ويبدأ يتخيل عداوات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. لذلك سل الله عز وجل أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ثم أيضا أحبتي الكرام، من الأمور القبيحة جدا إن بعض الناس إذا فتحت عليه أبواب النعمة وصل إلى مرحلة الغرور ومرحلة الطغيان والعياذ بالله، يتجبر يتكبر على الناس، ما يشوف بعض الفقراء والضعفاء كأنهم غير عن البشر، بل أحيانا يتعامل معهم وكأنهم ليسوا من البشر أبدا. وهذا لا شك ولا ريب أنه خلل كبير جدا وضعف عظيم جدا في الإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بعض الناس قد يتكبر على العمال والضعفاء ونسى أن بعض هؤلاء الضعفاء قد يكون عند الله أفضل من ملء الأرض من مثل هذا المتكبر. فلذلك على الإنسان أن يتقي ربه سبحانه وتعالى. وبعض الناس يوصل إلى مرحلة من البذخ والغرور والافتتان بالنعمة، كأنه يظن أن هذه النعمة لا يمكن أن تتغير وأن تزول من بين يديه. هذا لا شك ولا ريب أن الشيطان سول له وفتح له باب عظيم جدا من أبواب زوال النعمة والعياذ بالله. لأن النعمة إن شكرناها قرت بإذن الله، ولكن إن بطر الإنسان وبدأ يتكبر ويتجبر وينسى شكر الله عز وجل وينسى حمد الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك ولا ريب إنه قد أخطأ الاتجاه الصحيح وضيع الطريق الصحيح في التعامل مع النعمة. مع أنه ما في تعارض، بارك الله فيكم، تمتع بالنعم التي أعطاك الله بما لا يغضب الله عز وجل، ولكن لا توصل إلى مرحلة البطر والعياذ بالله ومرحلة العبث واللعب بالنعمة. نسأل الله العفو والعافية. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وأهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الطيبة الجميلة التي قالها هذا التابعي الجليل مطرف ابن عبد الله بن الشخير: إن أحب عباد الله إلى الله الشكور الصابر الذي إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر. أحبتي الكرام، من أعظم أبواب الأجر والخير الصبر على البلاء. فالإنسان إن صبر وفق إلى حسنات ما يعلم بها إلا الله عز وجل. يعني بعض الناس يمكن بصبره على البلاء الله عز وجل يعطيه حسنات. لو عاش هذا الإنسان عمر نوح عليه السلام يمكن ما يقدر يجمع هذه الحسنات، ولكن بصبره على هذا البلاء يؤجر الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى طبعا أن الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني المؤمن يبتلى في هذه الدنيا، قد يبتلى في صحته فيمرض كثيرا أو يمرض ببعض الأمراض الخطيرة، نسأل الله العفو والعافية ونسأل أن نشافي كل مريض ومبتلى. وقد يبتلى في ماله، بعض الناس يخسر خسارة تجارية كبيرة جدا. وقد يبتلى في أسرته، مثلا تسوي مشاكل بينه وبين زوجته فيطلق زوجته أو غير ذلك، أو يبتلى في أولاده، يموت بعض أولاده في حادث سيارة أو غير ذلك، أو يبتلى في وظيفته. فهذه الابتلاءات موجودة في هذه الحياة الدنيا، ولكن لا بد أن نعلم إن البلاء باب من أبواب الأجر. إن أنت صبرت على هذا البلاء وأكثرت من الثناء على الله عز وجل أجرت الأجور التي ما يعلم بها إلا الله. وكلنا نحفظ بارك الله فيكم قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. طيب منو اللي يقول هالكلام هذا؟ موين يبنى هذا الكلام؟ هذا الكلام مذكور في القرآن العظيم، والله عز وجل يقول عن نفسه: ومن أوفى بعهده من الله. فالإنسان يصدق بكلمات الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والكريم إذا وعد سبحانه وتعالى كان عطاؤه عظيما، فوق ما يتخيله الإنسان وفوق ما يخطر في بال الإنسان. فهنيئا للصابرين. بعض الناس رجالا ونساء يبتلى بالابتلاءات العظيمة، تشوفه صابر. طيب لو كان فقط صابر بقول لك جزاه الله خير، لكن تسمع منك كلمات عظيمة في الثناء على الله، وتشوف من هذا الإنسان أنه هو المبتلى ولكنه يالس يصبر اللي حوله. طيب هو اللي مثلا ابتلي بفقد الولد وموت الولد، هو الذي يصبر الناس من حوله، الناس تصيح وهو متأثر لكن هو اللي يصبرهم. هذا مقام عظيم جدا من مقامات الإيمان. فلذلك الإنسان يعلم بأن المؤمن يبتلى، فإن صبر على البلاء كتب الله عز وجل له الأجور العظيمة. والابتلاءات والمصائب تكون كفارة للذنوب وزيادة في الأجر والحسنات. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا هم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويبشرنا النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. إذا اشتدت عليك الأمور وتسكرت الأبواب وضاقت عليك الأرض بما رحبت، اتذكر هذا الحديث النبوي: حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. والله هذا فضل عظيم جدا لكل مبتلى ولكل مهموم ولكل محزون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وعطاء عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى لأهل البلاء. لذلك أحبتي الكرام، لنكن ممن يصبرون على البلاء. وكثير من الناس قد يبتلى، فإذا طال البلاء لم يصبر. يعني قد يصبر أول أسبوع أسبوعين، طيب إن طال به البلاء الشيطان حريص على أن يضيع عليه الأجر. فتشوف هذا الإنسان يتكلم بكلام، هذا الكلام بعيد جدا عن حال الصابرين، بعيد جدا عن حال المؤمنين. هذا الكلام فيه جزع، فيه بارك الله فيكم أشياء لا ترضي الله عز وجل من الاعتراض على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، بعض الناس إذا ابتلي أصيب بالجزع، يبدأ يخربط في الكلام، يبدأ بارك الله فيكم يوسوس، يعترض على الله عز وجل. بعضهم يقول: ليش الله ابتلاني ما ابتلى الناس؟ ونسى هذا الإنسان أننا عبيد لله عز وجل. الله يقول عن نفسه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبعض الناس تتطور عنده المسألة فيضرب نفسه ويجر شعره ويمزق ثوبه ويسوي أشياء قبيحة جدا كانت معروفة عند أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النياحة والعياذ بالله، يعني البكاء مع الصراخ والعويل والاحتجاج على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. وطبعا من أعظم وأشنع الذنوب والعياذ بالله أن يكون الإنسان معترضا على القضاء والقدر. هذا من الذنوب العظيمة والذنوب الكبيرة والعياذ بالله. لذلك بارك الله فيكم، علينا أن نكون ممن يصبر على البلاء. طبعا أحبتي الكرام، الإنسان ما يتمنى البلاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو. طيب إذا لقي الإنسان العدو يصبر. بعض الناس والعياذ بالله يتمنى البلاء، فإذا ابتلي لم يصبر. لا تتمنى البلاء، وسل الله عز وجل دائما العفو والعافية، فإذا ابتلي الإنسان يصبر بعد ذلك على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، الصبر على البلاء يسهل جدا أن أتكلم عنه في عشرات المحاضرات، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى تطبيق ويحتاج إلى إيمان عظيم بالله سبحانه وتعالى. ريال يالس في بيته في أمن وأمان، وما عنده أي هم أو مشكلة أو أي بلاء من الابتلاءات الظاهرة. فجأة يأتيه اتصال: يا فلان، توفي أحد أولادك في حادث سيارة. هذا الابتلاء العظيم يحتاج فعلا إلى صبر وإلى تقوى وإلى توحيد عظيم جدا يكون موجود في قلب الإنسان. أحيانا بارك الله فيكم المرأة تدخل غرفة الولادة ولا تخرج من هذه الغرفة مرة أخرى، يتوفاها الله عز وجل. هذه المسألة عظيمة جدا على أهلها وعلى زوجها وعلى أولادها. أهل البلاء ماذا يفعلون؟ تسمع منهم كثرة الثناء على الله عز وجل، قلوبهم تتقطع. أحيانا نحن بشر بارك الله فيكم، قلوبنا مبحصة أو حديد، لكن الإنسان لا يتلفظ بكلمة تغضب الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أشبه أحيانا حال أهل البلاء بالإنسان الذي في حسابه الأموال والملايين أو مليارات الأموال. طيب إذا صبر ثبتت هذه الأموال في حسابه، وإن قال كلمة واحدة بارك الله فيكم تغضب الله، قد تكون هذه الكلمة سبب لتطاير الحسنات، فالرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في نار جهنم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا أحبتي الكرام، هناك واجب عظيم جدا علينا إذا رأينا بعض أهل البلاء، علينا أن نصبرهم. لذلك الناس مطالبون بأن يتعاونوا في الأفراح والأتراح. يعني بعض الناس يشتد عليه البلاء، يشعر بخذلان عظيم جدا من أقاربه وأرحامه، ما في أحد يسأل عن أخوه، ما في أحد يسأل عن عمهم أو خالهم المبتلى. بعض الناس يبتلى بمرض تسأله كم واحد يتصل عليك ويسلم عليك من ربعك، يقول من الألف واحد أو اثنين أو ثلاثة. طيب وين بارك الله فيكم تطبيق قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة؟ هذا التراحم مطلوب جدا، والله ما يكلفنا شيء أنك تتصل على فلان الفلان وتطمن عليه وتدعي له بدعوة صادقة. هذا الأمر ما يتطلب منك أي شيء. طيب ما تقدر تتصل عليه، اكتب له رسالة، سجل له صوتك بدعاء بارك الله فيكم. هذا يعين المبتلى على الصبر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا رأينا أي مبتلى نذكر بالصبر والإيمان وتقوى الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم مطرف ابن عبد الله يقول: وإذا أعطي شكر. هذا أيضا من عباد الله المؤمنين. فالإنسان الموفق يكثر دائما وأبدا من حمد الله والشكر على وشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فلذلك أكثر من حمد الله ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى. فإن الحمد بارك الله فيكم وصف، يعني الحمد والثناء على الله، هذا العمل من أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان حامدا لله سبحانه وتعالى، فهو محمد وأحمد الخلق لله عز وجل. لذلك علينا أن نكثر من حمد الله ومن الثناء على الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، من الظواهر الدخيلة على بعض الناس في مجتمعنا كثرة التذمر والشكاية، ما حد راضي. هذا حال بعض الموظفين في بعض الجهات، تسألهم بارك الله فيكم ما هي الأمور الإيجابية الموجودة في بيئة العمل، بعض الناس يقولك ما عندنا أي شيء إيجابي. معقولة؟ معقولة الإنسان ينسى نعم الله عز وجل؟ إذا كنت أنت مستغني عن هذا العمل للداوم فيه، شوف غيرك من أهل الأرض كم يعاني بعضهم ويتعبون في سبيل الرزق تعبا عظيما، ومستعد أن يداوم بمثل عملك بعشر عشر معشار الراتب الذي تستلمه. فلذلك لابد علينا أن ننظر إلى الجوانب العظيمة والخيرات الكبيرة التي نتقلب فيها ليلا ونهارا سرا وجهارا. يعني الإنسان أحيانا يتشكى من زعيج العيال وصراخهم وضيق المسكن. طيب تخيل حال إنسان متزوج من 20 سنة أو 25 سنة وما رزق بأولاد، أنت متصور البيت بدون هذا الزعيج أو الصراخ، صراخ الأطفال ولعبهم وضحكهم وابتسامتهم. لذلك علينا أن نلهج دائما وأبدا بحمد الله عز وجل. وأيضا أحبتي الكرام، النظر في النعم الموجودة عند الآخرين يجعلك تزهد في النعم الموجودة بين يديك. بعض الناس ما يطالع النعم الموجودة بين يديه ويجلس دائما يقارن نفسه بالآخرين، وهذا أمر فيه ظلم من الإنسان لنفسه. انظر إلى فضل الله وإلى كرم الله عز وجل وإلى الخيرات العظيمة التي نتقلب فيها جميعا. هذه الخيرات تتطلب منا حمدا وشكرا وثناء على الله عز وجل. ثم أيضا أحبتي الكرام، لنحرص على تعويد أولادنا على حمد الله وشكر الله عز وجل. يمكن بعض الأجيال الجديدة أو الصغيرة ما تعرف وما سمعت عن معاناة الناس في الأزمان الماضية قبل 50 أو 60 أو 70 سنة، فلذلك لابد أن نذكرهم بأن الناس يبتلون في مشارق الأرض ومغاربها، وأن هذه النعم الموجودة عندنا كثير من الناس حول الأرض ما عاش في هذه النعمة ولا يدري عن هذه النعم، ولا يخطر بباله أنه يمكن في بشر يعيشون بهذه الطريقة. هذا موجود عند بعض الناس في مختلف البلدان في مشارق الأرض ومغاربها. والطفل الصغير إذا نشأ على تقدير النعمة بيتعود على المحافظة على النعم وكثرة شكر الله عز وجل. أما إذا نشأ على البطر والعبث بالنعمة والعياذ بالله، فإن هذا أمر قد يصعب علاجه إذا نشأ هذا الصغير على مثل هذا الأمر. ثم أيضا أحبتي الكرام، لو سمعنا أحد يكثر من الشكاية ودائما يتذمر وصار واستوى، علينا أن نذكر بالله عز وجل. ومعلومة قد تكون صادمة لبعض الناس، بعض الأشخاص من يكثرون الشكاية يمكن أنت تظن أن هذا الإنسان ما يملك شيء، ولو صارح هذا الإنسان نفسه لوجد أنه يكثر من الشكاية مع أنه يملك أشياء وخيرات لا يتنعم بها عدد كبير جدا من الناس. تسمع تقول فقير ومسكين، ولكن ربما ملك الملايين. نعوذ بالله من قلة الشكر، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية من هذا الحال. ثم أيضا بارك الله فيكم، بدل كثرة التذمر والتسخط علينا أن ننتبه لنعم الله سبحانه وتعالى علينا. نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة الشم، نعمة التذوق، ترى والله هذه نعم لا تقدر بثمن. نعمة الحركة والمشي، بعض الناس مريض منذ 10 سنوات أو 20 سنة طريح الفراش ما حد سأل عنه، عاف الدنيا هذه ويعني يتمنى بس أن ترجع للصحة والعافية حتى يطلع ويمشي على ريوله ويشوف هذه الدنيا. فلذلك علينا أن نحمد الله عز وجل ونكثر من حمد ربنا سبحانه وتعالى. كان بعض السلف الصالح يقول من الشكر تعديد النعم، يعني أنك تنتبه إلى نعم الله عز وجل عليك، ترى هذا من شكر الله عز وجل على هذه النعم. وجاء عن سفيان الثوري كلمة عظيمة جدا أنه كان يقول حمد الله ذكر وشكر، يعني إذا أكثرت من حمد الله أنت تذكر الله عز وجل وأنت أيضا تشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاة الليل اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. كان كثير الثناء على الله عز وجل. سمع مرة النبي عليه الصلاة والسلام رجل يستفتح في صلاته، يعني بعد ما كبر تكبيرة الإحرام، قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها إلى الله. شفت هذا الرجل يوم أثنى على الله هذا الثناء العظيم كيف كان جزاءه عظيم جدا عند ربنا عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم، هكذا يقول الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى تمت كلمته صدقا وعدلا. لذلك علينا دائما وأبدا أن نكثر من حمد الله ومن الثناء على الله عز وجل. وسبحان الله العظيم، تشوف الإنسان الذي يكثر من الشكر والحمد نفسيته طيبة وتجده في انشراح صدر. وتشوف الإنسان اللي يطالع دائما الناس هذا موين عنده وليش أنا ما عندي، ويتذمر ويتسخط وغيره، تجده في عذاب عظيم جدا وفي ضيق ما يعلم به إلا الله. إنه يالس يطالع النعم الموجودة في أيدي الآخرين، ليش فلان عنده وفلان ما عنده. وبعض الناس يقول لك فلان ترى يحسد الناس، ونسي أنه بهذه النظرة ربما حسد الناس وكان من الحاسدين، وهو لا يشعر ولا يدري ولا ينتبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.